العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية اللاحقة ما رواه النجاشي أيضا هي في أبواب صفات القاضي في الوسائل، يعني ما بعد 45 الحديث، في رجال في ترجمة أبان بن تغلب. قال له أبو جعفر الإمام الباقر لأبان بن تغلب: اجلس في مجلس المدينة أفت الناس، فإني أحب أن أرى في شيعتك مثلك، في شيعتي مثلك. طبعا النجاشي يذكر في ترجمة أبان بن تغلب، يذكر أنه إذا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلقات في المسجد النبوي كلها تجتمع، يعني طبعا بالنسبة لبقية ماذا يقولون، بالنسبة لبقية يعني علماء الجمهور وما شابه ذلك، لا بالنسبة لأهل البيت، تفرغ حلقات الآخرين ويجتمعون كلهم عنده ينهلون من علمه على إتحال الأبان بن تغلب. فكان تركيز عليه، عنده ترجمة ضافية النجاشي حول أبان بن تغلب في كتابه، كتاب رجال النجاشي فهرست النجاشي. ومن ضمن هذه الروايات أن الإمام الباقر أمره أن يجلس في المدينة. طبعا الأمر بالإفتاء لجملة من عيون أصحاب الباقر وأصحاب الصادق، أمر الباقر يعني أمر الصادق لجملة من عيون أصحابهما بالإفتاء في الناس مكرر ورد، حتى أنه صاحب الكفاية جعل أحد الطوائف الواردة في الروايات الدالة على حجية فتوى الفقيه هو هذا الأمر أو الترخيص منهم عليهم السلام لأصحابهم بأن يفتون الناس في مسائل أمورهم. نعم. أي صحيح. لو سأل ذكرنا، بس هي أصلها في النجاشي على أي حال. أي نعم صاحب الوسائل في المجلد 30، يعني في أبواب فوائد في الخاتم يعني ذاكرنا، والمفروض يذكرها في أبواب صفات القاضي، بس على أي حال هي نفس المضمون. اللطيف أن النجاشي لم يذكر السند إليها بعد، أرسلها أرسال مسلمات، يعني من كثر طرقها متعددة عند الأصحاب لم يذكر لها سند بخصوص. الكشي كذلك روى روايات كثيرة قريبة من هذا اللفظ. على أي حال هذه واضحة، فحجية الفتوى هلم جرى. طبعا هذا الكلام أيضا التساؤل الذي أثاره صاحب الكفاية ربما يعني يورد كتنظير علمي، أنه حجية الفتوى لا يلازم حجية التقليد، ولعل حجية الفتوى أو الترخيص في الفتوى من باب إيجاد آليات وأسباب العلم لدى السامع. لكن كما مر أن هذا صحيح لا ينافي أصل أيضا حجية أو حجية التقليد بالتالي. طبعا إذا يعبر حجية الفتوى يعني حجية التقليد. أما الأمر والترخيص بالفتيا ولكن عرفنا أيضا في تلازم أنه يرخص أن يسند الفقيه الحكم إلى الله ورسوله والأئمة عليهم السلام في تلازم قوله معتبر ولا كيف يسند. وإن كان هذا لا ينافي أنه أمر بتجهيز نظام العلم، هذا صحيح، هذا صحيح وذاك صحيح. الرواية اللاحقة موجودة على كل هذه بعد معتبرة معاذ ابن مسلم النحوي من النحاة، ولكن هو أيضا ذو فضيلة في الفقه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يعني سأله الإمام الصادق، سأل معاذ بن مسلم: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. قلت نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إني أقعد في المسجد فيجي الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجي الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره ما جاء عنكم، ويجي الرجل لا أعرف ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا هو جاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. قال فقال لي اصنع كذا فإني كذا أصنع. هذه رواية ظاهرا مو في باب في أبواب صفات القاضي. إذا نفس أبواب صفات القاضي باب 11 الحديث 36، وهذه نفس مضمون أبان بن تغلب. عدة من أصحابهم عليه السلام كانوا يأمرونهم، ولو استعرضنا الرواية التي جمع صاحب الوسائل أكثر بعد أو صاحب البحار أو غيرها. لذلك يقول صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري أنه متواتر قطعا، مضافا إلى مفاد الآيات في ذلك. فجملة هذه الآيات والروايات بالتالي بألسن مختلفة يستفاد منها الترخيص لتصدي الفقيه للفتية والفقهاء، وبالتالي الترخيص أيضا لأخذ عموم المكلفين من الفقهاء الأحكام، يعني بدل ما يأخذ من الراوي، والراوي كما مر بنا لا في روايته الواحدة أو الاثنتين لا يجمع، لا يصدق عليه عرف أحكامنا. الحكم لا يعرف من رواية وروايتين، عرف أحكامنا مجموع روايات، نظر في حلالنا وحرامنا لا يمكن يعرف من رواية وروايتين، مجموع الروايات. فهذا كله يأكد ويركز ويكرس، ماذا يكرس؟ أنه دور الفقهاء بعد الرواية ضروري ومهم، وإلا يكون يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أو الذين جعلوا القرآن عظيم. بالتالي الوحي الروايات أهل البيت يؤخذ ببعض ولا يؤخذ ببعض، إيه كيف يكون؟ هذا إجمال إذن الروايات والآيات التي قررت. أيضا الدليل الثالث الذي قرره الأعلام السيرة، سواء قررت سيرة عقلائية أو سيرة شرعية، واضح فيها السيرة العقلائية الرجوع إلى أهل الخبرة الخبروية لها دور عندهم، طبعا في نطاق وإطار وقالب غير المعلوم أو المجرى. أما يعني بالتالي الثوابت في أي مجال هي محكمة على المساحة الغير معلومة. يعني مثلا في الطب هناك بديهيات في الطب وهناك مجهولات في الطب، في المجهولات في الطب يرجع إلى ذوي الخبرة وبالتالي هذه الثوابت في الطب مثلا أو في الهندسة أو في الكهرباء تكون مؤشر ميزان استعلام لانضباط الخبروي في خبرته. هذا الذي يذكره الفقهاء في أول رسائل عملية، أن الضروريات أن التقليد في غير الضروريات هذا ليس فقط تحديد للمساحة، مساحة الرجوع إلى الخبرة، إلى الفقهاء، إلى المجتهدين، أو في أي تخصص من مجال آخر، بل هذا في الحقيقة آلية استعلام وميزان لانضباط الخبروي في خبرته، أن لا يتصادم أو لا يتدافع أو يتناقض مع الضوابط الثوابت. وهذا في كل موارد، سواء في الطب، في الهندسة، في الكهرباء، في أي شيء، في أي مجال من المجالات. فلذا في الحقيقة الرجوع إلى أهل الخبرة كسيرة عقلائية تحت ظل المحكمات، سبحان الله. يعني المحكمات في كل مجال هي معول عليها، يعني مثل كأنما الدستور، كيف الرجوع إلى محكمات الكتاب والسنة في الظنيات من دلالات الآيات أو الروايات، كذلك الحال في كل خبرة، في العقليات، في المجرة. فتبقى المساحة البديهيات في كل تخصص وفي كل خبرة هي ميزان استعلام الانضباط للخبر، ميزان انضباط الخبروي في خبرويته. هذه نكتة لطيفة يعني، وهالتفت لها. هذه هي السيرة العقلائية، وكذلك سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة بعد إرشاد الآيات والروايات أيضا هو على ذلك، بأن يرجعون إلى أهل الخبرة والمجرة. فإذا هذه السيرة، طبعا لما يقول سيرة، كيف نميز بين السيرة المتشرعية وعقلائية؟ السيرة المتشرعية يعني منشأ انطلاقها وجريانها وسيرها ومسيرها ورفدها ورافدها هو توصية الشارع، منشأ من الشارع. وأما السيرة العقلائية منشأ يعني حكم عقلائي، نكتة عقلائية عندهم. نعم، بالتالي هنا في تضافر أو تعاضد بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية موجودة. هذا تمام الكلام إذن في حجية الفتوى والتقليد. ولذا حتى الإخبار، يعني الإخباريون المحققين، هذا ما يمكن أن ينسب إليهم بعدم حجية الفتوى ورجوع العام إلى الفقيه والفقهاء، لأن سيرتهم العملية المجلسيين مثلا أو غيرهم، حتى صاحب الحدائق، أيوه كلهم، شيخ حسين العصفور وغيرهم الكثير الكبار، سيرتهم أيضا هالكلام الكلام، يعني عب الرجوع الجاهل العالم أو عب الرجوع التقليد، بالتالي شيء واحد. الآن إصرار صاحب الوسائل يعبر عنه أن هذا رجوع لرواية أهل البيت، طبعا رجوع لرواية أهل البيت بس مو رواية واحدة كما مر. أن الفقيه فرق عن الراوي، أن الفقيه يرصد منظومة الحكم، الحكم من خلال منظومة الروايات ومنظومة الآيات ومنظومة القواعد ومنظومة الثوابت، حينئذ يستخرج هذا الحكم. فعكس الراوي مثلا بما هو راوي، إذا أراد أن يستخرج الحكم من رواية واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو طائفة واحدة دون الطوائف الأخرى، بلا شك يكون هذا تفريط. لذلك في الروايات العديدة مرت بنا هذا اللسان، عرف أحكامنا، نظر في حلالنا وحرامنا، يعني يحتاج لنظر، يحتاج إلى بعبارها لملمة، جمع، متابعة، استقصاء، تقصي، هلم جمع، تنسيق، تناسق، مجمل، مبين، ناسخ، منسوخ، خاص عام العموم درجات ولا مجرد. فكثيرة حتى عند علماء الإمامية لا تردد فيها. الآن بعض يعني حشوية الإخباريين عندهم التعبير وكذا، هذا بحث آخر. تعال افتح الكتب الأربعة وكتب الوسائل وعمل بشيء تعمل بي، يعني تعمل بورقة من عنده، تعمل مجموعة. إذا تعمل مجموعة تحتاج لك علوم وآليات والتهديو صناعة وقواعد وضوابط وتخصص ولم جرى. هذا كله إذن في الأدلة المقررة لحجية فتوى الفقيه والفقهاء وحجية أخذه المكلف غير الفقيه منهم. ومر أن الصحيح النتيجة التي خلصنا إليها أن التقليد هو أخذ، أخذ يعني تعلم بداعي العمل، بداعي الاستناد إليه في العمل، هذا هو الأصح عندنا في تعريف التقليد. وإن كان معاني التقليد الأخرى من المطابقة أو الاستناد أو العمل باستناد أو الالتزام الإجمالي الالتزام، هذه أفعال لا بد من وقوعها في عملية التقليد، وربما لبعضها آثار بلا ما لا ننكر هذا، مثل المطابقة مثلا، إجزاء تابع المطابقة لها آثار، لكن العنوان الذي هو مجمع الآثار والذي يثمر كما سيأتي في بحث بقاء على تقليد الميت، بقاء على تقليد العلم ولو مات، هذا العنوان هو المدار، عنوان الأخذ. والأخذ كما مر أخذ ليس شيء إجمالي، مسألة 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 مسألة، هذا هو الأخذ. أما أنه ألتزم إجمالا هذا لا يحصل تقليد، وإنما يأخذ مسألة مسألة. فطبيعة التقليد على هذا المبنى انبساطي امتدادي، غالبا ما يكون في كل المسائل، يعني يحدث تدريجيا يتوسع باعتبار التعلم. طبعا في المسائل الخلافية أو غير أو الوفاقية إذا أراد أن يقلد الأعلم أو غير الأعلم، في الوفاقية نتسالم على جواز تقليد أي فقيه من الفقهاء في الوفاقيات، المسائل المتفق عليها بين العلماء. ومر أن الصحيح تقليد الجميع والمجموع في الاتفاقيات كميزان في الأدلة. ونعم في خصوص الاختلافيات يرجع إلى الأعلام، فالصحيح أيضا لدينا بالتقريب أن التقليد في الوفاقيات تقليد لكل طبقات الفقهاء الأحياء بل والأموات، على كل إنسان سمي، إن هو نوع من استحصال. نعم في الوفاقيات طبعا هو الأحياء، شرط الحياة سيأتي مأخوذ في الفقيه. المقصود على إتحال أنه نعم مجموع وجميع الفقهاء في الوفاقيات، هذا شيء متعين بالنسبة إلينا بلحاظ الأدلة. أما في الخلافيات حينئذ نعم يشترط فيه تقليد الأعلام كما سيأتي. يبقى الكلام في ما استدل عليه من آيات على استدل على قول بأنها مفادها النهي عن التقليد. طبعا إذا من يريد أن يستدل بهذه الآيات على النهي عن التقليد لابد خب إما يحتاط العام إذن، أو بالتالي يقل، أو عفوا يجتهد ممكن يرفع اليد عن العمل بالأحكام الشرعية، ما لا محالة. ومر بنا أن التقليد عفوا الاحتياط الذي يقرر في كلمات الأعلام إما أن يجتهد أو يقلل أو يحتاط، بالدقة هو احتياط في التقليد وليس احتياط المصطلح المباين للتقليد. لماذا؟ لأن الاحتياط المصطلح المباين للتقليد بالدقة هذا لا يطلع عليه إلا الفقهاء، بل حتى إذا أردنا بالدقة بالدقة لا يطلع عليه إلا الفقهاء أو فحول الفقهاء في بعض المسائل المعقدة. مثلا لاحظ من باب مثال أقول المعروف لدى مشهور كلمات الأعلام الفقهاء في مواضع التقصير والتخير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة أو عموم مراقد المعصومين. الآن في الأماكن الأربعة المعروف ماذا؟ هكذا حتى في العروض موجود، الأفضل أثور الإتمام والأفضل الإتمام والأحوط القصر، بينما هذا بالدقة غفلة، غفلة من المشهور حتى من السيد اليزدي. لما؟ لأن السيد المرتضى يذهب إلى وجوب تعييني في الإتمام في المراقد كلها بما فيها المراقد الأربعة. فما هو أحوط الأقوال؟ أحوط لمقابل التقليد. ها هو ماذا؟ التقصير له جنب بين القصر والتمام، جنب بين القصر والتمام، لأن السيد المرتضى وفي جماعة ممن ذهبوا إلى الوجوب التعييني بالإتمام. فلاحظ هذه مسألة مع أن فحول الفقهاء تعرضوا لها شلون غفلة حصلت. طبعا لا أشار إلى هذا المطلب بعد الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه، فقيه فحل وإن كان مشرب أخباري لكنه دعاء رضا وتتبع فقهي عجيب. المقصود أيام ما كان أشار له كلامه صحيح، لأنه إذا أردنا احتياط مو الاحتياط في القصر، الاحتياط أن تجمع بين القصر والتمام. السيد المرضى يصر، ابن الجنيد يصر، غيره غيره من القدماء يصرون على وجوب تعيين الإتمام في المراقد الأربعة، بل طبعا السيد المرتضى في كل مراقد عند وجوب تعييني لا يسوغ القصر. زي ده واحد عاد يحتاط يحتاطني هو يأخذ القصر. لا لا، هذه مسألة مو صعبة بس غفلة تصير فيها، فكيف بك المسألة معقدة؟ فالصحيح أنه هذا الاحتياط الذي يذكر صحيح أنه عقلا إما احتياط أو تقليد أو اجتهاد، هذا صحيح، لكن بالدقة الاحتياط الذي يمارسه الفضلاء فضلا عن عموم الناس هو ليس احتياط مباين، هو احتياط في العمل بالتقليد، أنه بدل ما يقلد واحد يقلد مجموعة ويأخذ أحوط الأقوال في المجموعة، أحوط الأقوال في الأمارات، وهذا نوع من الاحتياط في العمل بالأمارة، نوع من الاحتياط في العمل بالأمارة، ومجزي طبعا مجزي، لأنه هو تقليد وزيادة. تقليد وزيادة يعني ماذا؟ يعني يقلد واجدين الشرائط ويحتاط فيما بين قولين، فأحدهم حتما مجزي عشان لم يكن كلهم مجزي، بالتالي هو احتاط أخذ بأحوط الأقوال. فالعمل بأحوط الأقوال نوع من الاحتياط في التقليد، أو قول التقليد الاحتياطي ما شئت فعبر، هذا جائز حتى بين اثنين يصير يحتاط بين أحوط القولين، بين ثلاثة بين أربعة بين خمسة بين عشرة واجدين الشرائط ما في مانع، بل يحتاط بين فتاوى الأحياء والأموات، أما هذا مجزي. لما؟ لأنه بالتالي أخذ بأحوط الأقوال، لكن هذا ليس احتياط مصطلح، يبقى هذا احتياط في التقليد. أي فالعمل بأحوط الأقوال بالدقة ليس احتياط تام مباين للاجتهاد وللتقليد، هو بالدقة نوع من التقليد في كيفية التقليد يحتاط، مثل في كيفية العمل بالإمارة. هذه الفدلكة أصولية، هذه الفدلكة أصولية، لأن عمل المكلف العامي حتى العامي بالفتوى عمل ليس فقهي، عمل ايش عبر عنه؟ عمل اصولي، يعني يستند لنا عمل اصولي. لاحظ في هذا العمل الاصولي الاحتياط في العمل الاصولي في المسألة الاصولية يختلف عن الاحتياط في المسألة الفقهية. هذا هو الذي مر بنا في بدايات البحث من اجتهاد التقليد، أن الاحتياط في الاستنباط يعني في عمل المجتهد، مو عمل كفرد، عمله العلمي، الاستنباط عمل علمي. أي الاستنباط هو عمل أصولي، وإن كان في المس يعني وإن كان يستنبط الأحكام الفقهية، لكن الاستنباط عمل أصولي. استنباط استنتاج توليف تنضيد المعلومات، هذا عمل أصولي. هذا الاستنباط كعمل علمي يمكن فيه الاحتياط، يعبر عنه الاحتياط في الاستنباط، يعبر عنه شنو؟ الاحتياط في الاستنباط. هذا الاحتياط في الاستنباط كان يمارسه الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي والقدماء كثيرا.
ونفس احتياط في الفتوى؟
لا، ليس احتياط في الفتوى. احتياط في الفتوى يعني ما يفتي. اصطلاحا الاحتياط في الفتوى يقول احوط وجوبي، هل احوط وجوبي يعني الفقيه ما يفتي، ارجع المكلف الى وين؟ إلى الاحتياط، أو فللمكلف أن يختار، إما يحتاط أو يقلد غيره. الاحتياط في الفتوى يعني انسحاب عن الفتوى، عدم تصدي للفتوى. الاحتياط في الفتوى، والذي يكتب في الرسائل العملية أحوط وجوبي، يعني انسحاب الفقيه عن التصدي في الفتوى في هذه المسألة. السبب لماذا؟ هذا مو السبب، هذا أسباب كثيرة. سدي ماذا؟ إحنا مو كلام في ماذا، كلام في تفسير هذا المطلب. إذا قال أحوط وجوب يعني ماذا؟ يعني في المسألة لم يتصدي الفتية. لما يقول التشهد في الصلاة، الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أحوط وجوبي أن لا تأتي به، يعني أنا ما أفتي، أنسحب عن الفتوى، ما أصدق. أحوط وجوبي أن لا تأتي به، لما يقول أحوط وجوبي يعني ما أفتي. هذا معنى أحوط وجوبي، هذا معنى يعبر عنه شنو؟ الاحتياط في الفتوى. الفتوى بالاحتياط، الفتوى بالاحتياط فتوى. مثل أن يقول إذا كان لديك ماءان وأردت أن تصلي كذا كذا فتوضأ بالماءين، فتوضأ هي فتوى، لكن فتوى بالاحتياط، فتوى بالاحتياط. إذن هذا اصطلاحين، احتياط في الفتوى من عدم فتوى اللي هو أحوط وجوبي يكتب في الرسالة العملية. أما لما يقول فيجب عليك كذا، الجمع بين القصر والتمام، إذا شككت كذا فيجب عليك، مثل في بعض الصور فيجب عليك، تاتي يقول الأحوط الجمع بين القصر والتمام، إن لا يفتي، لا يفتي، هي يسمون احتياط في الفتوى. العبارة ما هي؟ أحوط وجوبا، أحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام. إذا قال الأحوط وجوبا في مسائل صلاة المسافر كثيرا ما الفقهاء يقول أحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام، هي ما يفتون، ما يتصدون الفتية. أما يقول إذا قال فيجب عليك الجمع بين القصر والتمام مو احتياطا، يقول يجب، هي يسمونها فتوى بالاحتياط. إذا قال يجب وبدون قيدها احتياطا، هذه فتوى من الاحتياط. الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط غير الاحتياط في الاستنباط. الاحتياط في الاستنباط في آخر، هذا احتياط آخر. الاحتياط في الاستنباط، الاحتياط في الاستنباط يستنبط بفذلك احتياطية بحيث يقطع بأن النتيجة قطعا مطابقة للواقع بنحو أو بآخر. طبعا صعب هذا، أصلا الاضطلاع به والالتفات إليه صعب معقد مو سهل. الاحتياط في الاستنباط غالبا هذا البحث الاحتياط في الاستنباط غير مطروح في الكلمات، إنما يتعرضون لقلة من الأعلام وهو عند مبنى القدماء. الاحتياط مثل الآن العامي إذا أراد أن يقلد يحتاط في التقليد، تقليد عمل أصولي مو عمل فقهي، يحتاط في يعني عمل بأربعة خمسة من الأقوال ستة عشرة مثلا أحوط الأقوال، هذا احتياط في التقليد الذي هو عمل أصولي. الفقيه هم يمكن يستنبط بنحو الاحتياط، يعني يصيغ الفتوى بنحو من أحد الأمثلة، يصيغ الفتوى بنحو تجمع مفاد كل الروايات والآيات مثلا لتخرج. كيف يجوز له أن يسند هذا الحكم إلى الله؟ ما أنا احتياطي ما في معنى، لأن هذا الحكم بالتالي هو حكم احتياطي يفتي بالاحتياط، لكن احتياط أصولي وليس احتياط فقهي، ويعلم أن حكم الله ضمنه يسنده. فطبعا له آليات كثيرة، نقاط كثيرة، أما لسنا في صدد الخوض في الاحتياط في الاستنباط، هذا احتياط آخر. أنواع الاحتياط من المهم الإنسان يلتفت إليها، أنواع الاحتياط. والاحتياط في التقليد ليس من الضروري أن يحتاط بين الجميع والمجموع، قد يحتاط بين اثنين ثلاثة أربعة خمسة من تحومهم. هي طبعا في المسائل الخلافية، ولا في المسائل الوفاقية مر بنا أنه المتعين تقليد الجميع والمجموع الوفاقيات لأنه أمر خياري، هذا مر البحث فيه. نعم. أما أدلة الدالة على استدل بها على النهي عن التقليد أو عن حجية الفتوى وما شابه ذلك إن شاء الله نتعرض لها في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.